نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من إعداد وتقديم حمد بن محمد الدريهم، تنفيذ عبد الله بن عبد العزيز العنقري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطابت أوقاتكم بكل خير، وأهلا بكم إلى هذا اللقاء في برنامج نور على الدرب. نرحب في مطلعه بسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء، الذي سيجيب عن أسئلتكم، سائلين الله تعالى أن ينفع بعلمه وأن يجزيه خيرا. حياكم الله سماحة
الشيخ. حياكم الله.
نبدأ هذه الحلقة بسؤال من أبي عبد الله من الرياض، يقول فيه: نرجو من سماحة الشيخ حفظه الله نصيحة في ظلم صاحب العمل للعمالة الذين جاءوا من بلادهم بحثا عن رزق الحلال، جزاكم الله عنا خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. الأخ السائل يسأل عن حكم من يظلم العمالة ويجحد حقوقهم أو يماطلهم بها أو يتعدى عليهم بلا حق بتغيير العقود ومخالفتها لما اتفق معه سابقا. أولا يا إخواني، أصل أن الظلم حرام، والظلم ظلمات يوم القيامة، كما قال صلى الله عليه وسلم: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. ومن كمال عدل الله جل وعلا أن حرم الظلم نفسه، قال صلى الله عليه وسلم، قال الله جل وعلا في القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، أي لا يظلم بعضكم بعضا. فالواجب علينا أن نرعى حق العمال، وأن نعطيهم حقهم المتفق على بيننا وبينهم، أن لا نماطل في الحق، أن نعطيه في وقته. مطل الغني ظلم، وفي لفظ: لي الظالم لي الوالد ظلم يحل عرضه وعقوبته، أي يحل أن يتكلم فيه ويحل أن يعاقب. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطوا الأجير حقه قبل أن يجف عرقه. فالواجب عليك أخي أن تعطي حقوقهم، وأن تتقي الله بهم، وأن تبتعد عن ظلم التعدي عليهم. أتيت بهم من بلادهم وتركوا بلادهم وأهليهم، وجاء خير ينتفعون به وخير يستفيدون منه، فجاءوك بعقد شرعي، ثم تحاول يعني إضعاف هذا العقد وإلغاءه، وتوطئ بتواطئ حقوقهم، فلا تعطيهم حقوقهم في وقتها. ربما بعضهم يمضي عاما كما أخذ شيئا، أو يأخذ جزءا من حقوقه دون الباقي، فربما هرب وترك حقه فأصبحت ظالما له بجحدك حقوقه وعدم وفاء بها. فاتق الله في نفسك أيها المسلم، وتذكر لو كنت عاملا في منزلته لتمنيت من يعطيك حقك ويوفي لك بالعقد. فيا أخي المسلم، لا تغتر بنفسك ولا بغنات، اتق الله ورع العمال واعط حقوقهم، وإياك وظلمهم. يقول صلى الله عليه وسلم، قال الله: ثلاثة أنا خصم يوم القيامة، ومن كنت خصمه خصمته رجل، ومن كنت خصمه خصمته رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل سأجر أجراء فاستوفى حقهم ولم يعطوا أجرهم، ورجل باع حرا فأكل ثمنه. فلنتق الله في أنفسنا، ونخف الله في أنفسنا، ونراقب الله في أنفسنا، ونظهر صورة الإسلام، صورة الإسلام حية كما هي، من التزام العدل واحترام الآخرين. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، فأمر الله بوفاء بالعقود في الحديث، المسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو حل حراما. وتذكر يا أخي قول النبي صلى الله عليه وسلم في الثلالة الذين آوهم بيت الغار وانطبقت عليهم صخرة من الجبل فسدت الغار حتى انعزلوا عن الناس كلهم فلا أحد يسمعهم ولا يراهم فتوسلوا إلى الله بصالح أعمالهم. فكان آخر من قال ربي إلي فقال اللهم إنك تعلم أني استعجلت أجراء فأعطيتهم كل حقهم إلا واحد ترك لي وذهب فأخذته ودمرته حتى صار منه رقيقا وإبلا وبقرا وغنما فجاءني بعد حين وقال أعطني حقي وقلت له كل ما ترى من البقر والغنم والإبل والرقيق لك قد استذقت لا فأخذه كله ونجي اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فأفرج عنا معه فيه فانفردت الصخرة وخرج يمشون. فإعطاء الناس حقوقهم بركة بالرزق ونجاتهم من المضايق وظلم الناس تحيق بالظالم ظلمه. يقول صلى الله عليه وسلم اتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الحجاب. وقال ثلاث بردات الدعوة عن الإمام العادل والمسافر ودعوة المظلوم يرفعه لفق الغمام ويقول وعزتي لأنصرنك ولو بعد حين. فلنتق الله في أنفسنا ونعامل الناس بحسن المعاملة فهذا هو مطلوب منا. كم يشتكي العمال من كفائهم أحدهم يقول كفيلي دخلت عنده من الكهر سنة ما أعطاني إقامة رسمية وقائلا يقول أو ما أعطاني حقي وقائلا يقول أخرني عن إجازتي وكل يدعي على هؤلاء الكفلاء بما يدعي عليهم. والواجب على وزارة العمل المختلفة الشأن أن يكون لها مكتب خاص يتابع به قضايا هؤلاء تسمع شكاواهم وتحقق المطلوب ولا يترك هؤلاء الضعفاء ليفترسوا الأقوياء الذين لبعضهم قوة شخصية اعتبارية أو نفوذ نحو ذلك فيؤذون هؤلاء ويظلمونهم. فلنتق الله بأنفسنا ولنتعامل مع الآخرين بالعدل والإنصاف فهذا هو المطلوب منا. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ وجزاكم خيرا. هذا مستمع يرجو توضيح أهمية الزواج في الإسلام وبناء الأسرة المسلمة.
يا أخي أهمية الزواج في الإسلام للزواج في الإسلام أهمية عظمى تتعلق أحيانا بذات الشخص ويتعلق أحيانا بذات المجتمع. أما تعلقها بالمجتمع فإن شيوع الزواج يؤمن استمرار الحياة البشرية إذ بترك الزواج انقضاء للحياة البشرية فالزواج يفي إبقاء للحياة الإنسانية. هذا هو لأن يكون التناسل واستمرار التناسل بين الناس. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. فإذا عطل المجتمع الزواج وتكاسلوا عنه كان سببا لانقضاء الحياة الإنسانية. ثانيا يتعلق بالشخص فالزواج فيه تحصين للفرد وغض للبصر وسكون للنفس وراحة وحصول أولاد الذين إن أنفقت أجرت على ذلك وإن ربيتهم تربية صالحة أجرت على ذلك فينفعونك في حياتك وبعد موتك بدعائهم واستغفارهم لك. فبالزواج منافع كثيرة. ولذا قال الله ممتن على عباده ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ففي سكن للزوجين سكن للرجل وارتياح باله وقرة عينه وكفافي عما حرم الله عليه وقصور نظره إلى ما حل الله له عما حرم الله عليه. وفيه أيضا نفسه وحصول ولد وتحصيل فرج وحفظ وغض البصر وتحصين الفرد وسلامة المجتمع من الفوضى الأخلاقية. نسأل الله لنا ولكم العافية. ولهذا الزواج من سنة المرسلين قال تعالى ولقد أرسلنا إلى رسل من قبل ولقد قال جل وعلا ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. وقال جل وعلا عن زكريا أنه قال في دعائه وقال وزكريا إذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه فللزواج خير كثير فيه غنى النفس وقراحة البال وانشراح الصدر والطمأنينة والأمن الأخلاقي فالمتزوج بتوفيق من الله يستقيم حاله ويغض بصره ويحفظ فرجه ويستقيم على طاعة الله ويسعى ويكدح فيما يحص فيما ينفع نفسه وينفع أولاده ففيه حقيقة فيه يعني إنقاذ للإنسان من الكسل والخمول وبعثا له على الجد والنشاط فهو يتحمل مسؤولية ويكون راعي الأسرة فتراه بعد الزواج مشغولا بواجبه مهتما بنفسه. أما من متزوج فإنه لا يهمه شيء ولا يدري عن شيء ولا يحس بشيء ولا يشعر مسؤولية إن هو إلا فرد له ما يملأ بطنه فقط دون أي نظر ودون أي تفكير. فالزواج إخراج الإنسان من الاستكانة والخمول إلى الظهور والمنافسة والسعي فيما ينفع ويخدم نفسه وأمته.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ وجزاكم خيرا. أخونا باخت ذاكر الجدعاني يسأل يقول في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله. يقول أسأل عن الآتي: أولا هل يفهم من قوله صلى الله عليه وسلم ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله أنه يحصل له هذا الأجر حتى ولو لم يصلي العشاء في جماعة؟ لأن الجملة كالمستأنفة فلم يقل فإذا صلى الفجر في جماعة. ثانيا كيف نرد على من فهم من هذا الحديث عدم وجوب صلاة الجماعة بأنه يزعم أن فيه ترغيبا فقط في الجماعة وجزاكم الله خيرا؟
أولا قول النبي صلى الله عليه وسلم من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله ليس فيه دليل على انفراد كل آخر وإنما حث على أداء الصلاة جماعة في العشاء والجمع معه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. فلما كانت الصلاتان صلاتين كلاهما في الليل صار حضورهما سبب لإدراك قيام نصف الليل أو إدراك القيام كله. فالظاهر أنه لا ينال ذلك إلا من حافظ على الفريضتين العشاء والفجر في الجماعة. أما من حافظ على واحدة أخرى فأظنه لم يأتي بالشرط المطلوب. فإن هاتين صلاتين عظيمتين ليليتين فيهما يعني فرصة لمن أراد التخلف الذي لا يخاف الله ولا يتكره كحال المنافقين الذين إنما يشهد الجمعة رياء وسمعة وإذا أمنوا أن لا يرى أحد اختفوا عن المسجد. وليس فيهما يدل عدم وجوب لأن وجوب الجماعة أخذ من الأد أخرى مثل قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لجار المسجد وإن كان موقوفا كما يقولون لكن الظاهر أنه لا يقال من طريق الرأي. وكذلك نعلم بناء المساجد وعمارتها وإعلاؤها إنما جري على الإقامة جماعة بها في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه سبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. وقوله إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. ثم قول النبي في المنافقين لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر في أم الناس ثم أخالف إلى رجال لا يشهدون الصلاة، ما قال لا يصدق لا يشهدون الصلاة، فأحرق عليهم بيوتهم بالنار، وبالأرض لولا ما فيها من النساء والذرية لحرقتها عليهم. ثم أمر الله نبيه بأن يصلي صلاة في السفر، قال جل وعلا وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة معك وليأخذوا أسلحة. فلو لم يكن للجماعة أهمية لما أمر بها أثناء السفر عند مواجهة الأعداء، مما يدل على عظيم شأنها والاهتمام والعناية بها. فما شرع الأذان إلا لدخل الوقت والاجتماع في مساجد، فالحقيقة أمر الجماعة أمر مهم. يقول عبد الله مسعود رضي الله عنه من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حين ينادى بهن، فإن الله شرع النبي حسن هدى وإنهن من سن هدى، ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة لبطلتم. يقول عبد الله بن عمر كان الرجل منا إذا تغيب يتخلف فجر العشاء أسأنا به الظن أن يكون منافقا، فكانوا يرون حضور الجماعة عنوان الإيمان والالتزام. تقول أم عائشة رضي الله عنها من سمع النداء فلم يجب فلم يرد خيرا ولم يرد به خيرا. فجدير بالمسلم أن يحافظ على الجماعة ولا ينخدع بآراء الجاهلين والمثبطين ودعاة السوء، ومن ضاقت نفوسهم بالخير وشرقت بالعمل الصالح يثبطون الناس عن صلاة الجماعة لأنهم لا يؤدونها، فلما قل أداؤهم لها أو ضعف أداؤهم لها أرادوا أن يوقعوا الناس في البلاء وأن يجعلوا الناس مثلهم في الكسل وعدم المحافظة عليها، فنبرأ إلى الله من هذا القول السيء.
جزاكم الله خير سماحة الشيخ وأحسن إليكم. هذا مستمع يقول ما الحكم لو رأيت شخصا يرتكب معصية ولم أنصح بحجة أنه يعلم الحكم؟
يرتكب الإنسان معصية وهو يعلم، لكن هذا من جهل الإنسان، فإن الجهل الذي يسيطر على قلبه وقت ممارسة المعصية فينسيه عقاب الله وينسيه وعيد الله. قال الله تعالى وإنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة، فوصلوا بالجهالة وإن كانوا عالمين بها، لكن وقت ممارسة المعصية ووقوع فيها يطر على قلبه جهل ينسيه عظمة الله وكمال علم الله واطلاع الله عليه وأن الله يراه ويعلم سره وعلانيته، فتغاب عن تلك الأحوال. فلا بد من نصيحته وتحذيره من غضب الله لتؤدي الواجب الذي عليك بدعوته إلى الله. ومن رأى منكم منكرا فليغير بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع بقلبه، وذلك أضعف الإيمان.
جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. المستمع صالح من الرياض يقول نذرت لله أن أدفع مبلغا من المال لمساعدة شخص في البناء ولكنه رفض أن يأخذ هذا المبلغ، فماذا يلزمني؟
كفر عن يمينك.
جزاكم الله خير سماحة الشيخ. مستمع يسأل يقول كيف تكون المصافة لمن يصلي على كرسي؟
على أقل استطاعة، يعني المصلي بالصف على أقل استطاعة، لأن كراسي معظمها ما هي لقد الصف، أما المساجد وضع فيها المتكيات تثناء أحيان لصلاة لمن يصلي أي أمرها سهل والتساوي مقارب، أما غيرها فقد يتقد وتأخر، لكن أرجو أن يعفى عنه.
أحسن الله عليكم سماحة الشيخ. يسأل أيضا يقول هل يجوز قراءة السورة من القرآن بنية أن يكون أجرها للميت وكيف يكون ذلك؟
لم يرد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يدل على مشروعية إهداء قراءة القرآن الميت، كالذين يقرأ الفاتحة على روح الميت لا أصل له، اقرأ أنت القرآن ثم ادعو الله لك ولأخيك المسلم. وأما إهداء ثواب القراءة فلم يرد ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل على رسول الله. حسن الله عليكم سماحة الشيخ. هذا عامل يقول كفيلنا من جنسية عربية لا يعرف الله إلا بالاسم ويعتمد على القروض الربوية، ماذا نفعل مع العلم أن الخلاص منه صعب.
قولك يا أخي لا يعرف الله إلا الاسم كلمة فيها مبالغة، تقصد بأن يعلم الحق لا يؤمن بالله ولا يؤدي فرائض الإسلام؟ الكلمة فيها شيء من المبالغة، نسأل الله العفو والعافية. والذي لا يعرف الله إلا باسم معناه أنه لا يؤدي فريضة، لا يؤدي واجبا، لا يكف عن محرم، لا يؤمن بحلال ولا بحرام. وأظن إن شاء الله هذا نادر، ولعلك بالغت في ذلك. لا شك أن تعمل ربي حرام وأنه كبير كبائر الذنوب، لكن إطلاق أنه لا يعرف الله إلا باسمه إنما تطلق على من لا يبالي بفرائض الإسلام ولا بمحرماته، ينتهك المحرمات ويعطل الفرائض ويجاير بالمعاصي والسيئات ويهمل ذكر الله ولا يترك كتاب الله ويتنازى كل خير. هذه حالة سيئة، نسأل الله أن يعافنا وإياكم من شرها. ولكن يا أخي أنصحك ألا تطلق الكلمة إلا وأنت على يقين من أن صاحبك قد ارتكب المحرمات وعطل الفرائض وأساء وأظهر عدم التزام الإسلام.
لكن حقوقنا ليس فيها شيء سمح الشيخ، أخذه للمبالغ لراتبه،
أخذوا حقوقكم منه وإن حصل تعامل مع غيره أفضل، لأن التعامل مع جنس هذا النوع من الناس الذين نعوذ بالله لا دين لهم مهما يكون قد يؤثر عليك وقد يلجئك إلى قبول ما هو عليه من الخطأ مما بالمادة الهدى. فهذا النوع من الناس لو بحثت عن غيرهم لعله أصلح لك دينك ودنياك.
أحسن الله لكم سماحة الشيخ، هل يجوز وضع الحناء في اليدين والرجلين للرجال؟
الحناء يوضع المرأة في يديها من باب الزينة والتجمل به، وتوضع أيضا في رأسها. لكن وضع الرجال له إن كان لحاجة العمل، لأن هذا يعمل حدادا أو نجارا أو نحو ذلك، يضطر إلى ممارسة الأمور، وأن الحناء يساعد يديه في تحمل الأشياء، فلا شيء عليه لأن هذا من باب الوقاية. أما إن وضعه من باب التزين تشبها بالنسبة لنا لا يجوز.
أحسن الله عليكم سماحة الشيخ، أسأل هذا المستمع يقول أسأل عن الخواتم التي توضع في السبابة ولها أرقام عددية، الغرض منها استغلال الوقت في التسبيح، ما حكم الشرع في هذا أثابكم الله؟
هو قد يكون جائز، لكن عد التسبيح والتكبير والتحميد بالأصابع أكمل وأفضل، فإنها مسؤولة مستنطقة.
جزاكم الله خيرا. هذا مستمع يسأل يقول، وهو المستمع محفوظ من اليمن، يقول عندي من الأولاد 6 ومن البنات 3 والحمد لله، ولم أذبح لأحد منهم عقيقة، كنت أذبح ذبيحة للأم عند كل ولادة، فماذا أفعل الآن؟
السنة لك أن تذبح عن كل ذكر شاتين وعن كل أنثى شات مع القدرة، وتحاول ذبحها وإن تورقت في أشهر.
حسن الله عليكم سماحة الشيخ، جزاكم خير. أيها الإخوة والأخوات، بهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة من برنامج نور على الدرب. أجاب عن أسئلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء، جزاه الله عنا وعنكم خيرا. أذكركم بعنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، وزارة الثقافة والإعلام، إذاعة القرآن الكريم، صندوق البريد 60,059، الرياض 11,545، وعلى الفاكس 01-442-5543، وبرسالة نصية على الجوال رقم 05-34-700. تقبلوا في ختام هذه الحلقة تحية زميلي عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي سجل هذا اللقاء، إلى لقاء آخر في حلقة قادمة بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من إعداد وتقديم حمد بن محمد الدريهم، تنفيذ عبد الله بن عبد العزيز العنجري.